الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. مع آيات من سورة البقرة مطلعها قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أي إذا جاءته مقدمات الموت وأسباب الموت واستشعر الوفاة، فحينئذ الذي يستشعر الوفاة والذي تأتيه مقدمات الموت يجب عليه أن يوصي إن كان له شيء يوصى فيه. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه أن يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فما مرت بي ليلة أو ما مرت بي ليلتان إلا ووصيتي موضوعة تحت رأسي. وهذا الوجوب إنما هو على من ترك خيرا، أي من ترك مالا كثيرا، فالمال يطلق عليه الخير، ويتأكد الإطلاق إذا كان المال كثيرا فيطلق عليه خير. هذا قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، إذا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذه أكمل آية وأتمها في شأن الوصايا، وإلا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: من بعد وصية يوصي بها أو دين، وذلك في آيات المواريث من سورة النساء، في آية المواريث من سورة النساء. هذا وليعلم أن الأمر بالوصية كما سلف لا يجب على كل أحد، إنما يجب على من ترك مالا أو له شيء يوصى فيه، ويتأكد الوجوب على من عليه دين، فالذي عليه دين يلزمه أن يوصي بسداد ديونه، الذي عليه دين يلزمه أن يوصي بسداد ديونه، والذي عنده ودائع للناس يلزمه أن يقول: عندي وديعة لفلان ووديعة لفلان ووديعة لفلان. وهناك وصايا أخر أوصى بها الأنبياء والصالحون، قال تعالى في شأن إبراهيم عليه السلام وفي شأن يعقوب عليه السلام، قال في شأن يعقوب إذ جمع بنيه وقال لهم: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى أيضا وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هناك وصايا بالثبات على الإيمان حتى الممات، الثبات على الإسلام حتى الممات، ولكن موضوعنا في هذه الآيات التي نحن بصددها الوصايا في الأموال والديون ونحو ذلك. قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي كتبت عليه الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله تعالى بالمعروف أي بالذي لا يضره، فالذي يوصي يوصي بما لا يحدث إضرارا بالناس. هذا. والآية التي نحن بصددها قال فريق من أهل العلم إنها منسوخة، وقال آخرون بل المنسوخ منها الوصية للوالدين والوصية للأقربين الذين سيرثون في الميت، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فمن العلماء من قال إن الناسخ لهذا القدر من الآية، الناسخ للوصية للوالدين والأقربين الذين يرثون، قال بعض العلماء هو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يحل لك يا عبد الله ولا يحل لك يا أمة الله أن توصي لشخص له من الميراث نصيب، لا يصح لك يا عبد الله أن ترث للوالد أن توصي للوالدين بشيء، لأن الوالدان لهما قسط من الميراث بلا شك، الوالدان لهما قسط من الميراث بلا شك، فلا يصح لك أن توصي لمن له نصيب من الميراث. فمن العلماء من قال إن الناسخ للآية هو الحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ومن العلماء من قال إن الناسخ هو قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، ومن العلماء من قال الناسخ هو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف الآيات. على أي حال الوصية للوالدين منسوخة، والوصية للأقربين الذين يرثون منسوخة كذلك، أما سائر الأقارب الذين ليس لهم في الميراث نصيب فلك أن توصي لهم، وكذلك يجوز لك أن توصي للأباعد الذين لا تربطك بهم قرابة، ولكن الوصية على أي حال لا تتجاوز الثلث، الوصية لا تتجاوز الثلث، لأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حضرته الوفاة عاده النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشرف على الوفاة، فقال يا رسول الله إني حضرتني الوفاة ولا ترثني إلا ابنه لي، أفأوصي بمالي؟ قال لا. قال أفأوصي بنصف مالي؟ قال لا. قال أفأوصي بثلث مالي؟ قال ثلث، والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فالوصية لا تتجاوز الثلث، وبالله تعالى التوفيق. هذا. وكما هو معلوم أيضا من الاستدلالات لكون الوصية لا تتجاوز الثلث أن رجلا كانت له ستة أعبد، كان له ستة أعبد، ستة من العبيد ليس له مال غيرهم، فأعتقهم جميعا فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرع بينهم فأعتق اثنين ورق أربعة. فهذا من الشواهد أيضا لكون الوصية لا تتجاوز الثلث. هذا. وكما هو معلوم فإن الديون تستخرج قبل الوصايا، فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث في آية سورة النساء وقال من بعد وصية يوصي بها أو دين تقدمت الوصية على الدين، والإجماع منعقد على أن الدين قبل الوصية، إنما قدمت الوصية على الدين لأن الوصية ليس لها مطالب، من يطالبون بها قليل ويستحيون ويطالبون باستحياء، أما الدين فصاحبه يطالب به بجرأة إذ هو حق له، فلذا اعتني بالوصية فقدمت على الدين، مع أن الإجماع منعقد على أن الدين يسدد قبل الوصية. فعلى ذلك أقول وبالله التوفيق، إن الوصية تكون أكثر ما تكون بالثلث، ولا يحل لرجل أو لامرأة أن يوصي من ماله بأكثر من الثلث هذا. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ليت الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي قال: ثلث والثلث كثير. النبي قال: ثلث والثلث كثير. فلما قال النبي ثلث والثلث كثير، كان الأولى أن ننزل عن الثلث في الوصايا. قد علل النبي ذلك بقوله: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذا. وينبغي أن يعلم أيضا أن الشخص يجوز له أن يرجع في وصيته قبل مماته، وقد نقل القرطبي الإجماع على ذلك، ويجوز له أن يغير في وصيته أيضا قبل مماته. يجوز للرجل وبالإجماع أن يتراجع عن وصيته، ويجوز له أيضا أن يغير في وصيته ما لم يضر ذلك بأحد من المسلمين. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وسبق البيان عن أن ذلك منسوخ في حق الوالدين بالاتفاق، أما الأقربون فالأقربون الورثة لا يوصى لهم بشيء، أما الأقربون غير الورثة فلك أن توصي لهم. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، أي بالمتعارف عليه بين الناس، أو بما لا يحدث إضرارا بأحد، بما لا يحدث إضرارا بأحد، هكذا قال العلماء. فقد يوصي شخص لإرادته الإضرار ببعض الورثة وحرمان بعض الورثة، فإذا كان هذا مقصده فسيأثم بقصده الإضرار. قال تعالى: بالمعروف حقا على المتقين. ومن المعروف ألا يزيد الشخص على الثلث كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أعني أن الذي غير الوصية بدل فيها وبدل كلام الموصي وخالفه فالإثم سيقع عليه، فالموصي قد مات وبقي النظر في من سينفذون الوصية، فإذا غير فيها مغير أو بدل فيها مبدل فالإثم على من غير وعلى من بدل. قال تعالى: فمن بدله، أي بدل الشيء الموصى به بعدما سمعه، أي بعدما سمع الموصي يوصي به، فإنما إثمه، إثم هذا الصنيع، على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم. إن الله سميع لأقوالكم ولكل شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فكنا بصدد الحديث عن آية الوصايا، ويذكر أهل الثراء أن يوصوا بعد موتهم بجزء من مالهم ينفق في أعمال البر، ينفق على الفقراء، ينفق على المساكين. فإذا كنت يا عبد الله موسرة، أو كنت يا أمة الله موسرة، لا تنتظري أن يتصدق ولدك عليك بعد وفاتك، ولا تنتظر أن يتصدق عليك ولدك بعد وفاتك. فقد يذهب ذائب إلى ابنك يطلب منه مساهمة في مسجد فيأبى أن يدفع شيء للمسجد، فأنت تملك أمر نفسك الآن. إذا كنت ثريا موسرا اكتب وصيتك، واكتب القائم عليها من بعد وفاتك، حتى يصلك الأجر بعد وفاتك. إن كان عليك دين فبادر بالوصية بسداد الدين، كما قال عمر رضي الله عنه عند موته أو لما حضرته الوفاة: يا عبد الله بن عمر، اذهب فانظر كم علي من الدين، وانظر في أموالي هل تكفي لسداد ديوني أو لا تكفي لسداد ديوني، إن كانت تكفي لسداد ديوني فسد عني الدين، وإن لم تكن تكفي لسداد ديوني فاسأل في قبيلتنا بني عدي، إن كانت أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فسد عني من أموال عائلتنا قبيلتنا بني عدي، وإن لم تكن أموال بني عدي تكفي لسداد ديوني فسل في قريش، سل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم. فعلى ذلك من عليه دين يلزمه أن يوصي أن يسدد عنه الدين بعد وفاته، وإن كان له ميراث فسيقتطع الدين من الميراث قبل تنفيذ سائر الوصايا. فعلى ذلك أوصي يا عبد الله إن كنت موسرا بجزء من مالك يخرج في وجوه البر وفي وجوه الإحسان وفي وجوه الخير، قد يغفل عنك أبناؤك وأنت في قبرك وحيدا، فوصيتك بأن ينفق مال في أعمال البر أجر ذلك يصل إليك بإذن الله تعالى، إذ هو من كسبك ومن وصاياك. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم وبعد ذكر آيات الوصايا، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، وكان عاشوراء فرضا أولا ثم نسخ عاشوراء برمضان. كتب عليكم الصيام، والصيام كما سلف هو الامتناع، الامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية كما هو معلوم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كان على الذين من قبلنا صيام، لكن هل صيامهم كان كصيامنا، رمضان كرمضاننا؟ لم يرد ذلك في خبر صحيح، ولكن ورد أنهم كانوا يصومون، فإن النبي لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، وجد اليهود يصومون عاشوراء، فكان عند من كانوا قبلنا صيام وإن كان ليس عندهم رمضان كرمضاننا، إذ لم يرد شيء من ذلك. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وثمة تفريعات تتعلق بالصيام، وقد سبق إجمالا بيان معناه: الامتناع عن الطعام والشراب والجماع أو الشهوة، لحديث رسول الله الذي يرويه عن ربه في شأن ابن آدم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة هي استفراغ المني عند الجمهور من العلماء، وإن كان بعضهم قصر ذلك على الجماع، لكن الجمهور على أنه إذا استمنى فأقضى شهوته أنه يكون قد أفطر، للحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وثمة تفريعات تتعلق بالطعام والشراب سبق بيانها في مقامات أخرى، كالحقن الإبر التي تتعاطى، كالكحل، كالحقن الشرجية، كالسواك، كالطيب، كل هذه مسائل سبق بيان حكمها في مجالس سابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعلة من الصيام وفرضه إحداث التقوى بإذن الله. قيل: لعلكم تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقايا بصيامكم. فالصوم جنة أيضا، كما أن الصدقة جنة، فالصيام أيضا جنة. لعلكم تتقون، وقيل تتقون الطعام والشراب، فيقل جريان الدم جريان الدم في عروقكم فتنكسر شهوتكم فتحدث التقوى بإذن الله. قيل لعلكم تشعرون بجوع الجائعين بجوع الفقراء والمساكين، فإذا شعرتم بجوع الفقراء والمساكين حملكم ذلك على التصدق عليهم والإنفاق عليهم، فتحدث لكم وقاية من عذاب الله بهذه الصدقة. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال تعالى كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، أي أياما قليلات، أياما قليلات يأتي عليها العد، فمن كان مريضا منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي من كان منكم مريضا فأفطر أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر. هذا ويجوز للمسافر أن يصوم ويجوز له الفطر، والأيسر عليه يفعل، وقد صام النبي في السفر وأفطر. وأيضا ورد عنه أنه سافر في يوم شديد الحر وكان معه صحابته وما منهم صائم إلا الرسول وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. وكذلك يجوز الفطر، فإن النبي كان في سفر فرأى رجلا ظلل عليه واجتمع حوله الناس فقال من هذا؟ قالوا رجل ظلل عليه إذ هو صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر. فالجمع بين الأدلة في هذا الباب أن المسافر إذا شق عليه الصوم استحب له الفطر، وإذا لم يشق عليه الصوم صام ولا إعادة عليه. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هنا تقدير ولا بد منه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أما إذا كان مريضا أو على سفر فصام فلا شيء عليه. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يستطيعون الصيام ويريدون الفطرة إن أفطروا عليهم فدية قدرها طعام مسكين عن كل يوم. وكان هذا في أول فرض الصيام، في أول فرض الصيام كان الشخص مخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، ثم نسخ هذا التخيير بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ناسخ لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وهذا النسخ رأي جمهور الصحابة فمن بعدهم، إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما يقول على الذين يطيقونه يصومونه مع مشقة لهم أن يفطروا كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل ويطعموا مكان كل يوم مسكينا. هذا رأي ابن عباس، أما رأي الجمهور من الصحابة أن هذا كان تخييرا في أول فرض الصيام، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين، فدية طعام مسكين أي عن كل يوم يفطره، فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من أطعم مسكينين أو ثلاثة مساكين بدلا من المسكين الواحد فتطوعه خير له. وهذا أصل عظيم في الكفارات، فإذا كانت كفارات الأيمان مثلا إطعام 10 مساكين فأطعمت 20 مسكينا فذلك خير لي، أطعمت 30 مسكينا فذلك خير لي. فهذا قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له. وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم، فإذا كنتم مخيرين بين الصوم والفطر مع الإطعام فصيامكم خير لكم من الفطر مع الإطعام، وكما سلف كان هذا في أول الإسلام. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم جاءت الآية الناسخة لهذا التخيير وهي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر منه، لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، لقوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر. وقال العلماء نزل من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، أو قال بعضهم من بيت العزة إلى السماء الدنيا جملة في ليلة 27 من رمضان في ليلة القدر عذرا، ثم بعد ذلك نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار 23 سنة، كذا قال بعضهم. قال آخرون من العلماء كانت بداية إنزاله في ليلة القدر، فهذا قوله إن أنزلناه أي أنزلنا أوله على هذا التأويل الثاني. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فالناس يهتدون بهذا القرآن ويلزمونه حتى يوفقوا، فمن ترك هذا القرآن فشأنه أنه أعمى، كما قال تعالى للأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام حين أهبطهما من السماء، قال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، من شهد منكم الشهر فليصمه. هذا ناسخ للتخيير الآنف، وهو قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حتى لا يظن ظن أن الرخصة للمريض أو المسافر في الفطر نسخت، فأعيد التذكير بأن المريض والمسافر لهما حق في الفطر أيضا، ولم يزل الحكم باقيا. قال تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآية فيها رفع للحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كما قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما قال الرسول صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، كما قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والنصوص في هذا كثيرة جدا تفيد أن الله رفع الحرج عن هذه الأمة المباركة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وهو الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد
نور حياتك بالهدى.